11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية السورية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بشمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. تفاصيل النشرة. هزت عدة انفجارات قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية السورية، وأعقب الانفجارات تحليق للطائرة المسيرة الأمريكية في أجواء المنطقة. وكانت القاعدة ذاتها قد تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تساعد أعمدة الدخان. وعلى إثر ذلك قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ. نددت الجمهورية الإسلامية بصمت مجلس الأمن الدولي تجاه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا. واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية السورية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقال إن صمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة عدوانه. ولفت إيرواني إلى أن وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها بسوريا يعرض سيادتها الوطنية والسلام والأمن الإقليميين للخطر، مشددا على ضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية للشعب السوري ومساعدته والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإنهاء العدوان الأجنبي عليها، مجددا دعم طهران لحل سياسي يقوده السوريون أنفسهم وترعاها الأمم المتحدة. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة. وأفاد موقع بوليتيكو الإلكتروني أن إجراءات الحظر هذه ستشمل القادة الأوساطين في الشرطة الإيرانية على خلفية أعمال الشغب الأخيرة. واعترف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن أسباب إحجام إدارة بايدن عن دعم القائمين بأعمال الشغب في إيران بعجز واشنطن، وقال يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. هذا وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا بقطاع غزة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، مؤكدة على وحدة الموقف الفلسطيني، فيما دعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا وإلى حداد عام وإضراب وتظاهرات غضب. للمزيد من التفاصيل حول اجتماع الفصائل الفلسطينية وتظاهرات الغضب في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
بالدمع والكبرياء، بالوجع وبالتحدي، ودع الفلسطينيون في نابلس أسود العرين. فاجتمعت فصائل المقاومة في قطاع غزة بشكل طارئ لتعلن الحداد والإضراب العام.
اجتماع اليوم فصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية هنا في هذا المكان هو عنوان واضح جدا على إسناد ودعم إخواننا في الضفة الغربية. نقول هنا في نابلس نحن معكم ومن خلفكم، نحن داعمون، نحن بإذن الله سبحانه وتعالى ستلتحم بنادقنا مع بنادقكم قريبا عاجلا بإذن الله عز وجل. وأن هذه المقاومة التي تشتعل اليوم في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية هي عنوان كبير جدا على أن زوال الاحتلال قادم إن شاء الله.
ما جرى من محاولة تصفية اليوم، تصفية المقاومة بنابلس على أيدي قوات الاحتلال هي محاولة فاشلة. المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، لذلك نحن ندعو أبناء شعبنا في غزة تحديدا وفي الشتات وفي كل مكان للخروج في مسيرات دعم وإسناد، وندعو شبابنا الثائر كذلك للقيام بواجباته من أجل الرد على هذه الجريمة.
على حدود غزة توجه الشباب الثائر بشكل عفوي ليعبروا عن غضبهم أمام جنود الاحتلال المتمترسين بآلياتهم العسكرية. وفي المساء ثارت الحناجر غاضبة في غزة لتطالب فصائل المقاومة بالثأر للشهداء والاستنفار أجنحتها المسلحة.
فإننا في غزة قلوبنا وأرواحنا مع إخواننا في الضفة، نحن وهم جسد واحد وقلب واحد ودم واحد، دماؤنا مخلطة في بعضها البعض وأشلاؤنا مختلطة في بعضها البعض، نحن وإياهم على مسير واحد، من قال غير ذلك فهو خاطئ.
عندما رحل أسود نابلس تألم الشعب كله، ولكن سرعان ما انتصبت هامته لتجدد العهد لدماء الشهداء.
بندقية النضال الفلسطيني قفزت عن كل حواجز الاحتلال وشكلت متراسا عنيدا في وجه العدوان، فخريطة الوحدة الوطنية قد خيطت اليوم بدماء أبناء فلسطين.
أكد مسؤول ساحة لبنان في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين أن هناك كتائب مسلحة تواجه العدو الإسرائيلي بكل بسالة بعد أن دمت الانتفاضة الفلسطينية شيئا فشيئا. وكشف أبو شاهين أن كتائب المقاومة حصلت على السلاح بإرادتها الحية، والآن تطورت وفي المدى المنظور ستتطور إلى انتفاضة شعبية شاملة، مشددا على أن العدو بات متورطا في مواجهة هذه الانتفاضة الجديدة، وكلما أمعنا في الدم الفلسطيني كلما كانت ردة فعل الشعب الفلسطيني أكبر وأعمق وأشد قسوة. طلب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد الشياع السوداني تحديد جلسة يوم الخميس للبرلمان العراقي موعدا لعرض تشكيلته الوزارية. ويأتي طلب السوداني بعد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لتخصيص جلسة يوم غد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وحسب مصدر في الإطار فإن تشكيلة السوداني تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة. ونفى المصدر صحة قوائم المرشحين التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، وقال إن الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية. انتهت النشرة، إلى العناوين. انفجارات تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية سوريا. عشرة الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بشمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: ليبيا وجدول الاجتماعات والتفاهمات. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند أبرز أسباب استمرار الأزمات في ليبيا، في جانب من علاقات وتدخلات الدول الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ليبيا البلد الغني الذي يسيل لعاب الغرب إلى نفطه وموارد الطاقة فيه لا يزال يعيش بين كماشة الصراعات المسلحة والصراعات السياسية بين حكومتين تتلاعبان بمصير الشعب الليبي، حيث تستمر الأزمة السياسية قائمة بسبب تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، وثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها. وفي أحدث التحركات لإنهاء هذه الأزمة، عقد مؤخرا مؤتمرا بالمغرب ضم رئيسي مجلس النواب عقيل صالح والدولة خالد المشري، وفي الوقت الذي بحثت لجنة 13+13 مشكلة من مجلسي النواب والدولة في يناير عام 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية، فإن اللقاء بين عقيلة والمشري جاء لاستكمال تلك الخطوة وانتهى بالتأكيد على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين بخصوص الملفات المتعلقة بالمناصب السيادية. المراقبون يرون أن بنود اتفاق المغرب لا يمكن أن يحل مشاكل هذا البلد لعدة أسباب، منها أنه تضمن تبديل محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق عمر الكبير، وهذا لا يزال صعب المنال بسبب تمتعه بدعم من كبريات الميليشيات المسلحة. ومن جهة أخرى استمرار تدخلات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأخيرة أكدت عبر مبعوثها وسفيرها لدى ليبيا ريشارد نورلاند على عدم تمكن باشاغا والدبيبة المتنافسين على السلطة على إدارة البلاد، ما يشكل ناقوس الخطر لليبيا من خطورة التدخل الأمريكي في هذا البلد، خصوصا وأن السفير الأمريكي أكد على أنه لا يستبعد فكرة فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة عندما يستدعي الأمر، وهذا يشكل تأكيدا ضمنيا على أن هذه الميليشيات تواصل عملياتها حاليا بدعم أمريكي لتشكل ورقة ضغط على الأطراف الليبية من جهة، ومن جهة ثانية لعدم حصول أي انقطاع في إنتاج النفط وتصديره، خصوصا في هذه الفترة التي تواجه أوروبا أزمة الطاقة بعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. نعم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ليبيا وجدوى الاجتماعات والتفاهمات هو محور حديثنا، وسنسلط الضوء على أبرز أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، وكما أشرنا على علاقة هذا الأمر في تدخلات دول غربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. وفي ظل هذه التحولات، هل أوروبا تعتبر لي أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟ وماذا مقصود السفير الأمريكي في ليبيا بإعلانه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة؟ هل هذا يعني أن استمرار عمل هذه الميليشيات يأتي بضوء أخضر أمريكي في ليبيا؟ وعن الاتفاق بين عقيل صالح وخالد المشري في المغرب حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل أن هذا الأمر سيساهم أو سيكون ميسر لهم في الوقت الحاضر في هذه الأزمة؟ ورفض الدبيبة التنحي عن السلطة، هل تعتقدون وهل هناك رؤية بأن تمسكه بالسلطة يأتي بدعم مغربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟ أنتقل في هذه اللحظات إلى القاهرة ليستضيف الكاتب والمختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الستار حتيتا. أستاذ عبد الستار، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبتين، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا على هذا الحضور معنا وإتاحة الفرصة أستاذ عبد الستار. فيما يخص بالأزمة في ليبيا والأزمات لربما نسميها، ما هي أبرز أسباب استمرار هذه الأزمات في ليبيا أستاذ عبد الستار؟
أعتقد أن السبب الرئيسي هو الخلاف ما بين الشرق والغرب، وبالتحديد الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وروسيا وحلفائها. هذا الخلاف يعني يلقي بظلاله على الدولة الليبية وعلى المبعوثين الأمميين وعلى أفق الحل. لهذا السبب طالما استمر الخلاف ما بين الغرب والشرق حول الملف الليبي، فالملف الليبي من الصعب أن يصل إلى
هل هناك علاقة بين التدخلات الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد؟
بالطبع هذا أكيد، هناك أطماع، يعني هناك نوع من التنافس، هناك دول تريد للدولة الليبية أن تستقر أولا ثم تبدأ في الاستثمار فيها سواء في قطاع النفط أو إعادة الأعمار أو غيرها. لكن بعد أن طالت الأزمة أصبح هناك دول غربية تستعجل مسألة الاستثمار في الدولة الليبية، واعني طبعا بالدول الغربية كل الدول الموجودة في حلف الناتو بما فيها دولة تركيا، يعني كل هذه الدول تريد أن تتقاسم الثروات الليبية وتريد أن تحقق مكاسب حتى قبل استقرار ليبيا وحتى قبل أن ينهى الشعب الليبي في دولته وبثرواته. كل هذه الدول تتنافس لتوريد عدد من المطارات الكبرى وأشياء من هذا القبيل.
في ظل هذه التحولات، هل أن أوروبا لا زالت تعتبر أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟
بالطبع هناك إيطاليا وهناك تركيا وهناك فرنسا، هناك دول أوروبية كثيرة تحاول أن تستثمر في الأزمة الليبية، وهناك بعض الدول تعتقد أنها هي الأحق بليبيا. هناك صراع خفي ما بين إيطاليا وتركيا على سبيل المثال، صراع خفي ما بين إيطاليا وفرنسا، وكانت تعتبر ليبيا ولاية عثمانية. يعني هذه الدول الأوروبية تتنافس فيما بينها للاستحواذ على الفريسة الليبية وتتضافر وتتعاون معا إذا ما حاول أي طرف خارجي أن يتدخل مثل الروس أو غيره.
لأتساءل أيضا، السفير الأمريكي كان له حديث وأعلن بأنه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة، ماذا يقصد السفير الأمريكي من هذا القول؟ هل أن استمرار عمل هذه الميليشيات نستطيع القول أنه يأتي بضوء أخضر أمريكي؟
وفيما يتعلق بالميليشيات، بغض النظر عن الموقف المتحدة الأمريكية وتقول أنه ينبغي دمج الميليشيات في الجيش الليبي، وهناك نظرية أخرى مغايرة تتبناها الدولة المصرية وبعض الدول المعتدلة الأخرى وتقول أنه ينبغي أن يكون من يلتحق بالجيش الليبي فرد نظامي ينطبق عليه الشروط الأمنية والشروط الطبية فيما يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة. هاتان الوجهتان المتعارضتان من الأسباب في استمرار بقاء الميليشيات وفي استمراء حتى بقاء الميليشيات. يعني هناك بعض الدول تستفيد من وجود الميليشيات خاصة في شمال غرب ليبيا، وتحاول أن تجعل هذه الميليشيات موجودة للضغط بها. ميليشيات ما زالت ورقة رابحة خاصة لدى الدول الغربية، على غير ما يظن البعض. يعني البعض يعتقد أن الدول الغربية تريد أن تفرض الديمقراطية والحكم المدني وأن تأتي بالاستقرار للشعب الليبي. كل هذا أنا أزعم أنه غير صحيح وفقا لما رأيناه خلال السنوات الماضية. الأطراف الغربية تريد أن تستحوذ على الثروات وتبحث عن من يقدم لها هذه الثروات على طبق من ذهب، وأفضل كيان يمكن أن يقدم هذه الخدمة.
طيب، لأصل إلى الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل أن هذا الأمر ميسر لهم في الوقت الحاضر؟
يعني يبدو أنه أمر صعب للغاية، صعب بتنفيذه بالنسبة لمجلس الدولة وبالنسبة لمجلس النواب. لماذا؟ لأن مجلس النواب ومجلس الدولة أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه على تنفيذ ما يذهبان إليه من قرارات، وأن كل منهما يبدو أنه يتبادل المصالح مع الطرف الآخر للاستمرار في الوجود بغض النظر عن الاستقرار السياسي أو عن الخلافات الأمنية والعسكرية وتعدد الحكومات وغيره. مجلس النواب يعلم تماما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو خط أحمر بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية. المجلس الدولة الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في السيد خالد المشي رئيس المجلس يبدو أنه يعلم أيضا هذه الحقيقة، وما يقومان به من وجهة نظري هي مناورات ومحاولات للضغط من أجل تحقيق مكاسب بعيدا عن الاصطدام بدول كبرى تقوم بحماية محافظ أن يصل إلى حلول وسط. نعم، بعيدا طبعا على المصرف المركزي.
نعم، أين ترى دور الأمم المتحدة في كل ما يجري على الساحة الليبية وطالت هذه الفترة حقيقة، طالت فترة الأزمات؟
نعم، كما قلت في البداية الأمم المتحدة تتجاذبها أطراف ذات مصالح متضاربة ومتعارضة، وعلى رأسها طبعا المصالح الغربية والمصالح الشرقية. روسيا لديها وجهة نظر، روسيا لديها برنامج معين الأفريقية خاصة في منطقة الوسط وفي منطقة غرب القارة الأفريقية، وفي الحقيقة حققت خلال الشهور الماضية ومنذ منتصف العام الماضي حققت الكثير من النجاحات إن صح القول في مالي وفي بوركينا فاسو أخيرا بالتعاون مع بعض الأطراف الخفية يعني التي تعمل في القارة. وهذا طبعا لا يعجب لا فرنسا ولا إيطاليا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا يبدو الصراع في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة يبدو صراع محتدم وشديد حول الوجود في ليبيا، من حقي أن يتواجد في ليبيا. هناك شماعات أمريكية وشماعات غربية تتحدث عن قوات الفاغنر رغم أن قوات الفاغنر الروسية عددها قليل في الدولة الليبية. يعني الخلافات بين الشرق والغرب تنعكس على قرارات الأمم المتحدة، على البعثة الأممية، وعلى ما يقوم به سيد باتيلي رئيس البعثة الأممية الجديد في الدولة الليبية. لهذا الأزمة يمكن أن نرى أنها ستستمر إلى مزيد من الوقت.
نعم، ولماذا يرفض الدبيبة التنحي عن السلطة؟ هل تعتقدون أنه بأن تمسكه بالسلطة يعني يأتي بدعم غربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟
شوف، يعني إذا رجعت إلى ما كتب خاصة على يد البريطانيين والأمريكيين منذ عام 2011 ستجد أن هناك علاقة ملتبسة ما بين عائلة الدبيبة أو مجموعة الدبيبة، وهي مجموعة طبعا مالية قوية للغاية، ومجموعة الإخوان المسلمين. وكان هناك دائما تنافس بين هذين الطرفين وليس تعاون. لهذا السيد عبد الحميد الدبيبة يستعين أحيانا بجماعة الإخوان وأحيانا أخرى بجماعات ضغط مختلفة ويتجاوز جماعة الإخوان. لهذا يمكن أن ترى أن علاقته متذبذبة مع جماعة الإخوان لكن علاقته راسخة وقوية مع ميليشيات أخرى. كل هذا يعتمد على الدعم المالي منذ ما قبل عام 2011، وبالتالي يستمد السيد الدبيبة قوته من قدرته على الإنفاق المالي وعلى وضع المصرف المركزي المرتبط ببريطانيا، وضع المصرف المركزي تحت يديه، ويحقق الكثير من الطلبات من الرغبات. وهو في الحقيقة تمكن من تحقيق معادلات، يمكن رأينا نوع من التعديلات في المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا أرضى بعض الدول الإقليمية التي كانت تدعم خصمه المشير خليفة حفتر.
نعم.
يعني هناك ترتيبات قام بها السيد دبيبة يمكن أن يعني تمدد له في البقاء في السلطة في الدولة الليبية. ما المانع من أن يستمر؟ يعني رجل يمتلك كل هذه القدرات وكل هذه الصلاحيات وكل هذه القدرة المالية، فما ليس أمامه أي عوارض لكي يخرج من السلطة، خاصة فيما يتعلق به التفاهمات التي جرت في الإقليم في الشهور الأخيرة.
اللي أتساءل أيضا عن دور الدول المجاورة لليبيا كمصر وكذلك الجزائر والمغرب، يعني كيف تنظر إلى دور هذه الدول في حلحلة الأزمة في هذا البلد؟
يعني أعتقد أن هناك دول مجاورة لليبيا، ومنها طبعا الدولة المصرية وبعض الدول العربية وحتى بعض الدول الأخرى في الإقليم.
نعم.
يعني هي في نهاية المطاف لا تريد أن تتصادم مع التوجه الأمريكي. يعني تحاول أن تتوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بما هو صالح للدولة الليبية، وأن فرض الاستقرار في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى عودة الشركات الأمريكية الكبرى للعمل، عودة الأوروبيين للعمل، وتعويض الخسائر، وتزويد امدادات النفط والغاز الليبي إلى أوروبا خاصة في ظل الأزمة المقبلة خلال فترة الشتاء. يعني معظم الدول المجاورة لليبيا ودول الإقليم معظمها لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا يحاول أن يصل معها إلى نوع من التفاهمات بما يحقق مصالحه أو على الأقل يحافظ عليها بدلا من الدخول في صدامات. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية وحلف الناتو يعتمدون بشكل كبير على الوجود التركي في الدولة الليبية، باعتبار أن تركيا عضو أصيل في حلف الناتو وعضو قوي في حلف الناتو، ولهذا الدول يعني باقي الدول خاصة الدول العربية تعلم هذه الحقيقة ولا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع حلف الناتو أو مع تركيا، لهذا تحاول أن تصل إلى مقاربات وإلى تفاهمات وأن تحافظ بقدر الإمكان على مصالحها الخاصة.
طيب، وفي سؤالي الأخير أستاذ عبد الستار، أين دور الشعب الليبي؟ هل له أي إرادة لحل مشاكل بلاده؟
يعني رأينا خلال السنوات الأخيرة خاصة العامين الأخيرين أنواع من الحركات الشعبية التي كانت تحاول إقصاء الأجسام السياسية كلها بما فيها حكم رئيس مجلس الدولة. يعني كانت المطالب إقصاء كل هذه القيادات وتكليف قاضي رئيس المحكمة العليا بتولي السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات والخروج من هذا المأزق أو هذا الكابوس، لكن للأسف الشديد تمكنت أطراف سياسية فاعلة من استقطاب بعض قيادات هذه الحركات الشعبية وتمكنت من ترويضها في الحقيقة خلال الفترة الماضية. رأينا حراك 1/7/2022، ورأينا العام الماضي حراك شبابي آخر. كل هذه الحركات انطفأت سريعا بسبب الخلاف العميق ما بين القوى السياسية وبسبب تكالب هذه القوى السياسية على البقاء في السلطة، حتى لو قامت بتفكيك القوى الشعبية واستقطاب بعض القيادات الشعبية خاصة من فئة الشباب. يعني معظم التحركات الشعبية كان يقودها شباب وظهرت سريعا وانطفأت سريعا بسبب السطوة المالية وسطوة النفوذ.
نعم.
وإصرار كثير من الأجسام السياسية على الاستمرار بأي ثمن.
نعم، الأستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب والمختص بالشأن الليبي كنت معنا من القاهرة، أشكر لك هذا الحضور معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي.
شكرا،
أهلا بكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وأستاذ عبد الستار حتيتا، كل الشكر والتحية له لأنه حضر معنا وساهم معنا في هذا البرنامج، وقد أشار إلى أهم الأسباب فيما يخص بمسألة الأزمة في ليبيا واستمرارها هي إطالة هذه الأزمة التي تأتي لصالح حقيقة بعض الأطراف من الدول الغربية ودول حلف الناتو. أشار بالاسم إلى إيطاليا، إلى فرنسا، إلى تركيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الصراع الخفي بين هذه الدول التي ترى أن ليبيا مكسبا مناسبا لها ولازالت تريد الاستحواذ على هذه الفريسة، وأي طرف يأتي لحل النزاع يواجه حقيقة بالطريق المسدود لهذه الدول. لا يمكن التعويل طبعا كما أشار الأستاذ عبد الستار إلى على الأطراف والحركات الشعبية الليبية، لأنها كلها تكون مؤقتة ولا لا تستطيع خروج هذا البلد من الكابوس الموجود فيه، وكذلك الأمم المتحدة التي هي مرهونة حقيقة بالمصالح لبعض الدول، دول الشرق والغرب في ليبيا، لربما تحقق بعض النجاحات في بعض الأوقات ولكنها لا تكون دائمية ولا تأتي بالفائدة حقيقة لهذا البلد. كل الخطوات التي يتم طرحها حاليا من الجانب الغربي والطرف الآخر الإخواني هو لصالح هذه الأطراف، وحتى وجود الميليشيات هي تعد ورقة رابحة للدول الغربية، ونحن نرى أنه الأطراف الغربية تريد الاستحواذ على المقدرات الليبية خاصة ما تعيشه من أزمة في الطاقة نظرا للأزمة الروسية الأوكرانية. لينتقل إلى مستمعين الأكارم ومشاركاتهم معنا في هذا البرنامج. ألف تحية لك أبو محمد مهدي كما هو يكتبها لمقدم البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كانت الاجتماعات والتفاهمات التي تعقد بين الفرقاء لا تلبي المصلحة العليا للشعب الليبي فلا جدوى منها، خاصة والتدخلات الإقليمية والدولية لا تزال هي المسيطرة على مجريات الأمور السياسية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، والتحية كل التحية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن طرابلس الغرب ستعود إلى العصر الحجري ولن تقوم لها قائمة، وأن القذافي ومتأمري الداخل هم المسؤولون عما جرى ويجري. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
يا حياك الله يا صبحي، وألف شكر وتحية لك على هذا المقطع الصوتي وهذه الرسالة البصمة الصوتية. تحية طيبة. محور ليبيا وجدوى التفاهمات، علي الموسوي من العراق يقول: وعلى خلفية هذا العنوان وظروف الأحداث الداخلية في إيران، لماذا لا يتحرك البرلمان الإيراني وكل في محافظته داخل إحدى الجامعات النظر في تلك المشاكل ويكون وسيطا للحلول باعتباره ممثل للشعب وإيجاد حلول؟ جاءت هذه فكرة لحبنا للشعب الإيراني. وشكرا جزيلا، نشكرك يا عزيزي علي وبارك الله بك على تواصلك هذا. وهناك تحرك حقيقة من قبل البرلمان والجهات الحكومية المختلفة كما أعلنها نائب رئيس الجمهورية السيد محمد مخبر، أعلن بأننا نستقبل كافة الاقتراحات لحلحلة المشاكل في البلد من الجهات المختلفة، مشاكل سياسية كانت إما أو مواقف مختلفة. على أي حال الأخت أم علي مشكور جزيل الشكر، الأخ الكريم عزيزي علي من العراق. أم علي من البحرين تكتب: في الواقع أن الأمور ستظل مضطربة في ليبيا وفي بعض الدول الإفريقية، لأن مشكلة الغرب هي نهب ثروات دول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي لجودة النفط خصوصا في ليبيا، وحاجة الغرب له مع دخول فصل الشتاء. فلا توقع هدوء الأوضاع هناك، وكل هدنة وتوافق مع الغرب أساسه سرقة الثروات لا غير. الترتيبات التشريعية والبرلمانية لن تتم خارج هذا النطاق، نطاق الهيمنة الغربية الأمريكية والفرنسية والأوروبية. أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على تواصلك مع تيري إذاعة طهران وهذا البرنامج تحديدا برنامجنا صدى المغرب العربي. إذن مستمعينا مستمعاتنا، إن ليبيا تمر بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي كما أشرنا برئاسة فتحي بشاغة، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها، ستبقى تعاني من الأزمات رغم الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري. والسبب يعود في الدرجة الأولى إلى موضوع النفط، تواصل تدفقه إلى الغرب بدون أي مشاكل من جهة، ومن جهة أخرى الانفراد بعائدات النفط وتمويل الصراعات المسلحة لتبقى جذوتها متقدة وتبقى ليبيا غير مستقرة، بما يشكل خطر انتقال العدوى إلى الدول العربية المجاورة لها. بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار يا غفار يا ستار تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صلي. عمان وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا
بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقلنا اختلف المفسرون في تفسير معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ما معنى الآية التي تنسخ والتي تنسى والتي تهمل؟ ما ننسخ هنا الما شرطية فتجزم الفعل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا المفسرون كما قلنا اختلفوا